الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 62 بعد 100 من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح، والتي تتم في كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 13 من شهر ربيع الأول عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما كنا نبتدئ به اللقاءات السابقة، بالكلام على ما بالكلام بما تيسر في تفسير الآيات الكريمة التي انتهينا إليها في سورة الطور، وهي قوله تبارك وتعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذكر. والمذكر محذوف، والتقدير: ذكر الناس، أو إن شئت فقل: ذكر من أرسلت إليهم من الجن والإنس. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، هذا نفي لما ادعاه المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن أو مجنون. قال الله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك، أي بإنعام ربك عليك بما أنزل عليك من الوحي، لست بكاهن ولا مجنون. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وكانت الكهانة في الجاهلية مشهورة، يكون للإنسان رأي من الجن يصحبه ويخدمه، ثم يصعد الجني إلى السماء يستمع ما يقال في السماء وينزل به على هذا الكاهن، فيكون هذا علم غيب عن أهل الأرض. لكن الكاهن يزيد عليه أشياء كثيرة يتخرصها، فإذا وقع ما سمعه من السماء صار عظيما في قومه، لأنه أخبر عن شيء مستقبل فوقع. فالكاهن إذن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بالوحي رده المشركون وكذبوه، وقالوا إنما جاء به محمد من الكهانة، لأن الكهان يخبرون عن الشيء فيقع، ولأن الكهان أيضا يأتون بكلام مسجوع، يأتون بكلام مسجوع يشبه القرآن، والقرآن كما تعلمون آيات مفصلة أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام حمل بن النابغة الذي قال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. المهم أنهم يقولون إن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه كاهن، فنفى الله ذلك. ثم قالوا إنه مجنون يأتي بما لا يعرف، كذبهم الله، قال: ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذه الجملة منفية مؤكدة بالباء، الباء الزائدة إعرابا المفيدة معنى بكاهن، أصلها: فما أنت بنعمة ربك كاهنا ولا مجنونا، لكن زيدت الباء توكيدا للنفي. ثم قال الله تعالى: أم يقولون شاعر، يعني بل أيقولون. وأم هذه تسمى عند المعربين منقطعة، يعني لا عاطفة، لأن بل تأتي عاطفة وتأتي منقطعة، فهنا منقطعة. والتقدير: بل أيقولون شاعر، والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار عليهم. وقوله أم يقولون شاعر، الشاعر هو الذي يأتي بكلام مقفى ويتضمن شعره أحيانا حكما، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. فيقول محمد شاعر نتربص به أي ننتظر به ريب المنون أي حوادث الدهر وقوارعه، فيهلك كما هلك الشعراء من قبله ولا يكون له أثر. انظروا العياذ بالله كيف يترقبون موت الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هذا شاعر من جنس الشعراء يهلك وينتهي أمره. وقول غيب المنون، قيل إن المنون هو الدهر وقيل إن المنون هو الموت، وهما متلازمان، والمراد بذلك حوادث الدهر المهلكة المبيدة. أن يقول أنا شاعر نتربص به غيب المنون، قل في جوابهم تربص، والأمر هنا للتهديد والتحدي أيضا، تربصوا تربصوا بهذا الشاعر غيب المنون وانظروا هل يموت وتموت دعوته أو أنكم أنتم تموتون وتموت معارضتكم. إذن تربصوا، نقول هذا فعل الأمر لإيش؟ للتحدي والتهديد أيضا، تربصوا فإني معكم من المتربصين، يعني فأنا منتظر أيضا، انتظروا أنتم وأنا أنتظر، لمن تكون العاقبة. وصارت العاقبة والحمد لله للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم؟ أم هنا نقول إنها منقطعة، وأم المنقطعة تقدر بإيش؟ ببل والهمزة، ببل والهمزة. المعنى بل أتأمرهم، وهذا انتقال من الأول إلى الثاني. أتأمرهم أحلامهم أي عقولهم بهذا؟ فيقولون إنه مجنون، إنه كاهن، إنه شاعر، هل عقولهم تأمرهم بهذا؟ الجواب بل هم قوم طاغون، أي بل لا تأمرهم عقولهم بهذا. وكثير منهم يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، لكن غلبتهم الكبرياء والعياذ بالله فأنكروا وكذبوا. ولهذا قال بل هم قوم طاغون، أي معتدون ظالمون. وأصل الطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء، أي طغى الماء يعني إيه؟ يعني زاد وارتفع عن عادته، حملناكم في الجارية. بل هم قوم طاغون، بعد لا أم يقول تغول أم يقول تربص أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تغول، هذا أيضا إطلاق آخر. وأم هنا بمعنى منقطعة، بمعنى بل والهمزة، والمعنى بل أيقولون تقوله، أيقولون تقوله أي اختلقه وكذب به. هذا يعني قسم منهم قالوا محمد عليه الصلاة والسلام تقول هذا القرآن واختلقه من عنده، وبعضهم يقولون إنما يعلمه بشر. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، يعني بل هم لا يؤمنون، ولو آمنوا لعلموا أن القرآن لا يمكن أن يتقوله بشر، لأن كلام الله عز وجل لا يشبهه أي كلام. ثم تحداهم فقال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يعني إذا كنت أنت تقولته فأنت مثلهم بشر، تكلم كما يتكلمون وتخطب كما يخطبون وتقول كما يقولون، فإذا كنت متقولا له وهو من عندك فليأتوا بحديث مثله، لأن البشر يمكن أن يأتي بكلام يشبه كلام البشر الآخر. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم تقوله فهاتوا مثله. فليأتوا، واللام هنا للأمر والمقصود به إيش؟ التحدي والتعجيز. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وهذا غاية التحدي، عجز، ما استطاعوا أن يأتوا بحديث مثله، مع أنهم أمراء البلاغة وسلاطين الفصاحة، لكن عجزوا. فماذا يدل عجزهم عليه؟ يدل على أن القرآن ليس من كلام البشر، بل هو من كلام الله عز وجل. ولهذا قال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ومع قوة المعارضة وقوة البلاغة والفصاحة عجزوا أن يأتوا بحديث مثله، ما استطاعوا. فدل ذلك على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتقوله ولن يستطيع أن يأتي بمثله. وفي قوله فليأتوا بحديث مثله كلمة حديث نكرة، والنكرة تدل على الإطلاق. لكن جاء في آية أخرى أن الله قال قل فأتوا بسورة مثله، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وجاء في آية أخرى الإخبار بأنه لن يستطيع أحد أن يعارض القرآن، فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله حتى ولو تعاونوا. نعم، ولو تعاونوا. ولهذا قال: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تبين الآن بطلان قولهم إنه تقول. لماذا؟ أن الله تحداهم أن يأتوا بمثله ولكن عجزوا. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أنك تقولته، يعني إن كانوا صادقين في دعواهم أنك تقولته فليأتوا بحديث مثله. ثم قال الله تعالى مستدلا بربوبيته على ألوهيته، قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم نقول فيها ما سبق، بمعنى بل والهمزة، بل أخلقوا من غير شيء أي من غير خالق أم هم الخالقون. والجواب: لا، لا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون. أما كونهم لم يخلقوا من غير خالق فلأن القاعدة العقلية الحسية التي أجمع عليها العقلاء أن كل محدث لا بد له من محدث، لا بد له من محدث، كل محدث لا بد له من محدث. هذه قاعدة اتفق عليها العقلاء. فإذا كان كل محدث لا بد كل فإذا كان كل حادث لا بد له من محدث، نظرنا في أنفسنا نحن حادثون، أليس كذلك؟ قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الواحد منا الذي له 20 سنة هو قبل 22 سنة ليس شيئا مذكورا، ليس شيئا مذكورا ولا يعرف ولا يذكر عنه. إذن نحن حادثون، كل حادث أخواني لابد له من محدث. فهل أنتم خلقتم من غير محدث؟ الجواب: لا. هذا جواب عقلي لا ينكر. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ الجواب: لا ولا نعم؟ لا، لأنهم قبل أن يوجدوا عدم. وكيف يمكن للعدم أن يخلق؟ ما يمكن. فإذا تبين أنهم لم يخلقوا من غير خالق وأنهم لم يخلقوا أنفسهم، تعين أن يكون لهم خالق قادر على إيجاده. من؟ الله عز وجل. لا يستطيع أحد منهم أن يقول إن الذي خلقني أبي أو أمي، لا يستطيع أحد ذلك أن يقول هذا. فإذا لم يكن كذلك تعين أن يكون لهم خالق وهو الله تبارك وتعالى. وإذا كان لهم خالق وهم مخلوقون مربوبون مدبرون، فالواجب أن يخضعوا لهذا الخالق وأن يعبدوه وحده كما أنه هو خالق وحده. هذه الآية سمعها جبير بن مطعم، وكان قد قدم على المدينة وهو مسلم، قدم على النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الفداء لأسرى بدر. أظن لا يخفى كثيرا منكم أن بدرا انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والحمد لله، ونصرهم نصر لنا. قتلوا من قريش 70 رجلا وأسروا 70 رجلا وجاءوا بهم إلى المدينة، وانقسموا إلى أقسام، منهم من أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه، ومنهم من فداه بمال، ومنهم من فداه بأسير إن كان هناك أسير لا أدري، ومنهم من فداه بتعليم أهل المدينة الكتابة. جبير بن مطعم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب فداء أسرى بدر، لأنه من صميم قريش والأسرى أيضا من قريش. ويظهر لي والله أعلم أن جبيرا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له. لأنكم يعني تعرفون قصة جبير حين رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف أجاره وصار يمشي معه من حين دخل مكة إلى أن وصل إلى الكعبة، وأمر أبناءه وهم متقلد السيوف أن يقف كل واحد على ركن من أركان الكعبة حتى لا يعتدي على الرسول أحد. فهو أحسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبوه هذا الإحسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أوفى الناس عليه الصلاة والسلام بكرمه، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النثنى. من هم النثنى؟ الأسرى. ووصفهم بأنهم نثنى لأن المشركين نجس، والنثن هو الرائحة الكريهة. في هؤلاء النثنى لا تركتهم له. جبير ابنه، فلعله والله أعلم لعله سمع بهذه المقالة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب فداء الأسرى. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب لسورة الطور. لما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال جبير: كاد قلبي يضيع، لأن هذه حجة ملزمة لا يمكن أن يتخلص منها أحد. قال: ووقر الإيمان في قلبي، يعني ما أنه دخل الإيمان في قلبي. سبحان الله، انظر تأثير القرآن الكريم، مع أنه ما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، لكن سمع هذه الآية العجيبة العظيمة فكاد قلبه يطير. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب بكل سهولة إيش؟ لا، في الأمرين، لا خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون، بل لهم خالق وهو الله سبحانه وتعالى. ولا أحد يمكن أن ينكر هاتين المقدمتين، كلها حجة قطعية تدمغ كل كافر. لأن إذا قال نعم وله خالق، له خالق خلق، قلنا إذن لماذا لا تعبد؟ لأنك عبد الله مملوك له. أم خلق السماوات والأرض، انتقل من الأدنى إلى الأعلى. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فانتقل من الأدنى إلى الأعلى. أم خلق السماوات والأرض؟ الجواب لا، لأن أم هنا مثل سابقاته، بل أخلق السماوات والأرض؟ والجواب لا، حتى هم يقرون بهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يقرون بهذا، لكن مع ذلك ما يعترفون بالرسالة. ولهذا قال: بل لا يوقنون، يعني ليس عندهم إيقان في خلق السماوات والأرض أن الذي خلقهم هو الله، لأنه لو كان عندهم يقين لحملهم هذا اليقين على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار برسالته. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما تبقى من هذه الإلزامات العظيمة التي ألزم الله بها قريشا، كل هذا من أجل إقامة الحجة عليهم. ولو شاء سبحانه وتعالى لعاقبهم بدون أن يكون هذه المجادلة أو هذه المناقشة. نبدأ بالأسئلة من الجانب الأيمن.
فضيلة الشيخ، أحد جيراني عنده أسرة كبيرة أولاد وبعضهم متزوجين وهم يقيمون في بيت واحد وزوجته وأولاده وزوجاتهم، وعنده عامل يشتغل داخل البيت وخارجه، وعند مناصحته احتج علي بأنه لا يستطيع إحضار خادمة خوفا عليها من الأولاد، علما أن هذا العامل كافر. وأخيرا طلب مني أن أسألك عن هذه المسألة، ويقول سوف آخذ بفتوى الشيخ ابن عثيمين، فبماذا تفتونه جزاكم الله خيرا؟
أقول بارك الله فيك، لولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب طلب من المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه الرسول، لولا هذا ما أجبتك. ما الذي يحول بينه وبيني؟ على كل حال قل له أني سألته، وأنه يقول يأتي بخادم معها محرم، تكون الخادم الأنثى في البيت والرجل المحرم لقضاء حاجاته هو، إما سائق وإما يأتي بالحاجات من السوق أو ما أشبه ذلك، هذا أسلم لدينه والعرض. ثم إذا أراد أن يأتي بخادم على ما وصفته أنا الآن فلتكن مسلمة، وزوجها سيكون مسلما إذا كانت الزوجة مسلمة، لأن الكفار أعداء الله ورسوله وأعداء أيضا ما نأمن. ولهذا لما كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب يطلب منه أن يجعل كاتبا نصرانيا يحصي بيت المال ويمدحه أبو موسى، أو خالد بن الوليد، صار عندي الآن نسيان، أرسل إليه عمر قال لا تولي، لأن الله قال لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، فأرسل إليه المرة الثانية وقال هذا الرجل يعني جيد ولا نجد مثله، فكتب إليه عمر مات النصراني والسلام، كلمة واحدة. وش معنى مات النصراني؟ يعني قدر أنه مات، تعطل أعمالنا. فالكفار لا يؤمنون بالواقع، قل له هيسلم عليك ويقول جزاه الله خير، يأتي بخادم مسلمة للبيت ومعه محرمها ليكون يعمل في السوق. الحمد لله ما من مشكلة، يرحلوا للبلاد.
فضيلة الشيخ، بعض الناس اعتاد إحضار أولاده إلى المسجد الصغار الذين في السن 4 سنوات أو أقل أو أكثر مما يشوشون على المصلين، فما هو الضابط في إحضار الأولاد إلى المسجد؟
الضابط المميز يحضر المسجد، والصبيان يختلفون في التمييز، بعضهم يميز ل5 سنوات، بعضهم ل6، بعضهم ل7، والغالب ل7. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نأمر أبناءنا بالصلاة ل7. ثم مع ذلك لو أتى بالكبار الذين يبلغون 7 وحصل منهم تشويش يكلم ويقال إما أن تحفظ أولادك وإما أن تراقبهم أنت بنفسك.
شيخ حفظكم الله، على ماذا يحمل كلام ابن القيم أن التقول على الله بلا علم أعظم من الشرك؟ هل يحمل على الشرك الأصغر؟
لا، يحمل على الشرك الأكبر، لأن ابن القيم رحمه الله يرى أن قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفاحشة ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله من المسجد به سلطانا وأن تقولوا على الله ما تعلمون، يرى أنها من باب البدء بالأسهل في الأسهل والأخف في الأخف، لأن القول على الله بلا علم خطره عظيم، يضل به أناس. أرأيت أئمة أهل البدع لو كان هذا الإمام مشرك فضرره على من؟ على نفسه، وما تنتهى. لكن إذا كان صاحب بدعة يقول الله ما لا يعلم ضل به أمم. ولهذا كان القول على الله بلا علم أعظم من الشرك من هذه الناحية. نعم نعم نعم، لأنه تضمن الكذب على الله وإضلال عباد الله. نعم، عاد مسألة الكفر هذه تحتاج إلى تفصيل. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، ما رأيكم في من يسقط خلافة عثمان رضي الله عنه ويقول أن خلافة علي امتداد طبيعي لخلافة الشيخين قبله؟
هذا هو من اللي يقول أن خلافة علي امتداد لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: إن الذي يطعن في خلافة واحد من الأربعة أضل من حمار أهله. كيف المسلمون يتفقون على خلافة عثمان ويبايعه علي رضي الله عنه بدون إكراه؟ ونقول إن خلافته سقط. هذا الحين الذي يطعن فيه قد أزغى بالمهاجرين والأنصار وعاب المهاجرين والأنصار. نعم
شيخ، ما حكم إبطال السحر بالسحر؟ وما حكم إذا أخبر الكاهن عن الغيب النسبي؟ سرق شيء وأخبر به كاهن،
سرق
سرق شيء، بعض الناس يعرفه وبعض الناس
نعم. لا يعرفه. أما الأول وهو حل السحر بالسحر فلا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى انتشار السحر، إذ أن الإنسان الذي يحل السحر بالسحر لابد أن يعطى على هذا جائزة وأموال كثيرة، فيفضي إلى تعلم الناس السحر من أجل أن ينقضوه، وهذه مفسدة عظيمة. يعني لو قدر أن المسحور مات فالضرر هنا فردي، لكن كثرة السحرة ضرر عظيم على الأمة، فلا يجوز أن ينقض السحر بالسحر. لكن بعض العلماء قال إذا كان هناك ضرورة بحيث ندرس كل حالة وحدها فقد يرخص في ذلك، وعلل هذا بأن السحر ضرر وإزالة الضرر لا بأس بها. ولهذا سئل ابن المسيب رحمه الله عن رجل لا يستطيع أن يجامع زوجته فيه سحر، هل يؤخر عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس، إنما يريدون بذلك الإصلاح. نقله الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، لكننا لا نفتي بذلك لأنه كما قلت لك فيه هذا الضرر العظيم. وربما يتفق السحرة فيقول أحدهم هو يسحر والثاني يقول أنا أنكر. نعم، والشرط بينه. نعم نعم، الكاهن كما قلت لك قبل قليل سمعت ماذا قلنا؟ لا، ماذا قلنا يا أخوان؟ إيه؟ عن المغيرات في المستقبل، هذا الكاهن. أما الذي يخبر عن شيء وقع لكنه غائب عنه فهذا يسمى عرافا، يسمى عرافا. لكنه ينظر ما السبب أنه علم بمكان مسوق أو أن الذي سرق فلان، وش السبب؟ يقول مثلا إن عنده جنيا يخبره، إيش علاقة بالجني؟ علاقة هذا الرجل الذي أخبره الجني؟ ينظر إذا كان علاقته علاقة طيبة بمعنى أن هذا الجني صالح وأن الإنسية قد يعني أحسن إليه في علم أو نصيحة أو أعجبه.